صحيح يعني
نعم
لذلك القاضي يقولون إلى هذا الدين المفروض أن نجد هذا التعصب الذي كان عندهم قديما أخذ يتساقط ويزول ما
عارف في الآخر اتفق فيكم بالهاتف أو كذا أو في ما نيجي على هو ما في الشيخ اذكر الشيخ لها بالمناسبة الآن
يعني أقول أنهم هم يرون لأنفسهم فضل على غيرهم ويعني لا يشعرون بأي ضرر أن في ذلك يعني أي حرج في نفوسهم أنهم يعني هم الفراش فقط وعلى يعني دين الله وعلى شرع الله وهم يمتازون في كل شيء حتى بعض المدرسين يقول هناك هو زوجته في تحفيظ القرآن تؤخذ الزواجات ويقول له أنا ما أريد يعني زواج زوجتي يقول هل تريد أنت يعني أن يكون جواز سفر زوجتك مع أحد ممكن يقع في يد أحد ينظر إلى صورتها وكذا يعني نحن قد فضلنا الله عليك يعني ينظر أن العمل مثل هذا يعني من باب تفضيل الله عليهم لأنه يأخذ الزواج ويحتفظ به وأنه هذا أمر سائغ له وليس لغيره أن يكون في الزواج.
في معظم الخليج
كل الخليج
المهم في
الحال نوصل الأخطاء الشائعة اليوم في موضوع المصلحة والمفسدة وهذه القاعدة في موضوع تعارض المصالح والمفاسد يجهلها كثير من الناس فيقعون في أخطاء كبيرة وربما لاموا غيرهم على فعل الأحسن والأكمل وحمدوه على فعل الأقل لضعف نظرهم أو لإيثارهم ما يظنونه السلامة والورع لضعف فكرهم وإلا فالورع ليس في ترك المشتبه بالمحرم أو بالمكروه فحسب بل من الورع فعل المشتبه بالمستحب أو بالواجب أيضا ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المتدينة والمتفقهة في زماننا ما يلي أولا أن يدعوهم إيثار السلامة في أنفسهم والخوف من الفتنة إلى اعتزال مواطن المنكرات والبعد عنها مع قدرتهم على رشيانها والإنكار على أصحابها والتغيير إما باليد وإما باللسان وذلك خوفا على أنفسهم من هذه المنكرات أن يصل إليهم شيء من ربابها وغبارها أو يصل إلى قلوبهم شيء من ظلمتها وسوادها والواقع أن أقوى الناس يقينا وأمتنهم دينا وأوسعهم علما وأشدهم ثباتا إذا اشتغل بالدعوة إلى الله في أوساط المشركين وأهل الكتاب أو الفساق وأهل البدعة أو نحوهم قد لا يشعر بالروح والسعادة القلبية ولذاذة الإيمان التي يشعر بها غيره من المقيمين بين ظهراني أهل الخير والفقه والعبادة ومع ذلك فقد يكون ما يقوم به من العمل والدعوة أفضل بمراحل مما يقومونهم به وقد يكون له من الفضل والخير ما ليس لهؤلاء وتحمل ضرر يسير من أجل تحصيل مصلحة أعظم أمر مطلوب شرعا وعقلا وما يفقده المرء المشتغل بالنهي عن المنكر من راحة القلب وانبساطه لكثرة رؤيته للمنكرات وضيقه وتبرمه بها ثم تأثر القلب بذلك وضعف إشراقه يعد أمرا يسيرا بالقياس إلى ما يقابله من المصلحة العظيمة التي هي هداية الناس وإقامة الحجة عليهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحمل فروض الكفاية عن الغير بل قد تكون هذه الأمور من فروض الأعيان عليه حسب التفصيل السابق وكذلك ما يخاف على نفسه من الله
هل يفهم من هذا الكلام أنه يجوز للداعي المسلم
أن يحرص نفسه في سبيل أن ينقذ غيره.
لا هو لا يرى ذلك، يعني يأتي كلام مفصل
كيف أفهم هذا الكلام؟
لا يأتي كلام له، لا حكيم كلام كله مفصل. وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعته من منازعتها له إلى المنكرات.
كان ينبغي للأعراض أن يتكلم في هذه المسألة ويتبناها، أن يفرق بين أمرين، يعني هل إذا كان الداعي صحيح يستطيع أن يغير مثلا منكر، هل له أن يدخل مكان من الأمثلة الموضوعة بالمنكرات والفواحش والتي يدور فيها أو يسعى فيها ساق المنكر بقوة ونشاط في سبيل أن يأمر، وهذا طبعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما يترتب عليه تحقق مصلحة يسيرة ربما يتحقق عليه مفسدة ولا يدري، وهذه المفسدة قد تلحقه هو فتعيقه وتمنعه من مواصلة السعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر العلم الصحيح في هذه الدعوة.
هو الآن يتكلم حول موضوع طريق صورة التغيير،
كان ينبغي أن يقول أن يفرق بين أمر وأمر، يعني مثلا الأمر المتفق يعني عليه
يجب إثنان الفصل في موضوع الأخطاء وبعد ذلك ننظر ما الذي هو قدم وأخر وما الذي قصر فيه حتى نستطيع نستكمل البحث حوله، أما في هذه الجملة ما نستطيع أن نحكم عليه منها.
ماشي.
يقول وكذلك ما يخافه على نفسه من منازعتها له إلى المنكرات ودعوته إليها مع ما يقابل ذلك من الإيمان والخوف من الله. أما من يرى في نفسه نيلا صريحا إلى هذه المنكرات وخاصة المنكرات المتعلقة بالشهوات كالسفور والتبرج والاختلاط ونحوها ويجلب من نفسه الهم القوي بذلك، فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها. وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا، وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم وردعهم. فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد.
ألا تعني تأكيد ما صحيح القرآني أنه لا بأس الإنسان يحرق نفسه في سبيل إنكار غيره؟
لا
يعني حق نصر بقوة المنكر
خلينا قائل علينا نقض عن كل الجملة أهل الورع اللي حكى عنه شو قال؟
قال وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا وكثيرا ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم.
نصب
نعم
كثيرا شو اللي نصبها؟
كثير
نعم
تفاوتا كبيرا تفاوتا كبيرا وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون
أن
نعم
هذا نقد ولا ليس نقد؟
نقد.
إذا يدخلوا بأبوهم مشان القيام بداخل واجب.
وقال أول الذي يغلب عليه خاف على نفسه خوفا بحيث أنه يشعر
هو نعم عن سنم عن هؤلاء وينسونه
لا.
فهو لا يريد أن يكون من هؤلاء
إنه الآن في أمور في أشياء متوهمة في أشياء غلبة ظن، فالذي يكون على غلبة ظن هذا عليه أن يبتعد، أما في أشياء أحيانا تكون وهم
في وهمين عن أي قسم عن السلام
عن أهل الورع
أنت عم تقول في قسمين
نعم
أنه قسم عن السلامون
هو على كل حال أهل الورع أيضا قسمان، قسم منهم يكون فيه ضعف وقسم منهم يكون فيه قوة ولا
يخشى عليه. بارك الله فيك. أي قسم هو يعني؟
وقدر.
حبيبي جاوب انت بس.
نعم.
فكر في السؤال وجب عنه. هل يعني قسما من القسمين؟ انت
يعني كثير من اهل ورع ممن فيهم قوه هم ينسون
امر وين هذا الكلام ممن فيهم قوه؟
لانه تكلم بالاول عن الفئه الاولى. اما من يرى في نفسه ميلا صريحا الى هذه المنكرات
يرى في نفسه ميلا صريحا.
نعم.
هذا معنى في قوه؟
لا هذا ضعف. فهذا هذا قال يبعد ما يلقي بنفسه
يا اخي طويل. نعم. هذا الجنس فيه نعم. قوة
لا فيه ضعف.
ماذا يقول في حقه؟
في حق هذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه. هاي بعدها يا أستاذي. أما هذا الذي هو من الضعيف من النوع الضعيف قال هذا يبعد ليس له مجال فهذا حري به البعد عنها طلبا لنجاة نفسه منها. وهذا الباب يتفاوت فيه الناس تفاوتا كبيرا. وكثير ممن يغلب عليهم الصلاح والورع يؤثرون سلامة أنفسهم وينسون أن السلامة تكون أيضا بالقيام على أهل المنكرات ومضايقتهم ورشدهم
ويؤثرون سلامة أنفسهم.
نعم مع قدرتهم على الأمر والنهي.
من أين هذا؟
هذا من فحوى كلامه يعني كله لأنه بيجي بعده كلام آخر أنا قرأت قبل ففهمت المضمون كلهم.
أي ما هو الكلام الآخر؟
عم بيقول فالواجب على طلبة العلم والدعاة والمتفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد والإنكار على أصحاب الانحرافات
على كل صعيد يرد عليها ما قال الأستاذ.
لا في يأتي كلام بعد ذلك يفصل
فيه الشيخنا نواجه في القراءة سنأتي على لأنه أخشى أن يقول ولا نقول.
تفضل. نحن بصورة أنعم وأليانة. أرشيخنا شوف كتابه كيف نتعامل مع السنة النبوية القرضاوي نفس كلام الغزالي في السنة النبوية بس الأسلوب إيش؟ هداك عند جرأة على الرد هذا بيقول نتوقف. شو الفرق؟ قل نتوقف في هذا الحديث
هو في واقعه لا يتوقف.
نعم صحيح هذا باب مسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
مثل ما جاب عبد السلام رأى في هذا البلد اسمها زليفة أبو ريشة بنت عمر يعني لا زليفة طيب انت عمر هي عائلة بملكة السبع وفعل ما فعل فجاءت راغمة وكان ذلك سببا في إيمانها وفي هدايتها هي وقتها ليس أن هي سبب الهداية
لكن كيف يكتشف يا أستاذ هذا الجبهة
ما أدري كانت امرأة في عهد كان قومها قد ولوا أمرهم فهل هذا من ديننا يعني؟ يا سيدي والقرآن ما أيد نقبل دليل بالاعتراف
بس ممكن يكون من باب شرع من قبلنا
هو البارك
هو القطر لأن قدر الواحد إذا لم يسد وليس له علة من العلة فهو ليس لديه يقين. أما إذا سد وعند أخبار أخرى لذلك قال له سليمان فننظر أصدقت أم كنت من الواحد من الكاذبين وما هو سليمان نعم
هاي علة
هذا
مقبل
نعم فنظر فوجده صادقا فأبعد اليقين لذلك الأخبار الأحادي التي تلقتها الأمة بالقبول يجب يقين
تلقنا من قد نقض المنزل
فأنت ننظر شيخ عبي
نقض المنزل
نقول أخبار أحد في توقفة إلا بالقبول هذا نفكر فيها
خبر أحد لا يوجد يزيد العلم يزيد العلم ويوجد العلم
توقيف القبول
تأخر عن
شيخ نظيف هذا يقال وإن كنت أنا ما سمعت الاعتراض تماما إلا لعل النقطة الأخيرة هذه ألا يمكن أن يعترض على ذلك لأنه تصديق سليمان هو الذي جعل خبر هدهد يقينا
هو
خلص هذا ونبي خلص أنا ما
وهكذا لكن
خبر نبي الآن
فوق هو من أول جوال ما أنه خبر
هدهد خلص
لكن ما
أنا والله ما أنت رحت شيخنا
لا يقبل شيخنا
تمام كله
كلنا قارين على شيخ واحد
لا يقول ما ينقل هذا
لأنه لا قد صدقت فإذا صدق
خبر لا يفيد يقين
بدليل صدقه
بدليل شك شيخ
فنظر بعدها
نعم
فدل على أنه ما سلم
وكان خبر الأحاد في اليقين ومن حوين أيضا ما في حاجة أن يقول فننظر
إحنا نقول بعد النظر نتيجة اليقين بعد التبوس بعد النظر
لا بدل نضيف الشغلة
بعد النظر نعم
الشغلة المخيفة والسكون أن الصبر لكن نفهم إلا سليمان عليه السلام
نعم
ما كلمه أحد إلا سليمان
نعم
أي نعم لو كان يقين أو فوق اليقين لا يفيد شيئا هذا جانب لأنه ما فهمه إلا واحد فقط
يعني قضية داخلة في الإيمان
وخوارق الأعداء ما كان من خوارق الأعداء
هذا الجواب ما يأتي شيخ من
باب يعني ما مسألة في هذا القضية
من باب شرع من قبلنا شيخنا كمان ما يأتي من باب شرع من قبلنا يعني كنا لو يعني
كما
يفعل الغزالي وغيره
يعني ثقافه من باب نفس المدرسه
اذا كانوا من الناحيه العقليه يظهرون ويرسلون ويردون حديث الاحاد فاذا نظرنا من حيث الناحيه العقليه اذا نظر في مثل هذه القصه واتي فيقول انه كيف هدهد يعلم ما لا يعلمه نبي فكيف النبي لا يعرف فتاتي امور تجعله يتسلسل ليهدم ما ثبت بالقرآن ما كان في كتاب الله عز وجل يعني أقول نقدهم أسلوبهم بالنقد العقلي لأحاديث الآحاد وردها فهذه القصة لو جاءت بالحديث النبوي لوقفوا منها موقف التكذيب أيضا بالحديث لو جاءت بحديث آحاد لوقفوا منها موقف التكذيب ولم يؤمنوا بها لكن الحمد لله جاءت بالقرآن
نعم لكن شو علاقته موضوع خبر آحاد
هذه ما مورد من خبر آحاد
على يعني خبر من قاموس الخير
لماذا ما له مورد الإطلاق
خبر من قاموس
ما عرفت أنا أجر لكن بعد التثبت ماشي بعد التثبت من خبر الآحاد أصدقت أن كنت من الكاذبين فبعد ثبوت خبره يفيد يقينا وتلقي الأمة مثلا بالقبول
هلا هيك في أمة
تعرف بالنسبة لنا يا الأمة هو الله عز وجل لماذا شرح لنا هذه القصة القرآنية أتعلم لماذا؟ حتى يعلمنا بأن أخبار بأن الأنبياء لا يعلمون الغيب إلا أرسل الله إلا
إذا أوحى الله إلى نبيه خبرا
يعلم
يعلمه، أما إذا لم يهدي إليه فلا يعلمه. فهذه هنا القصة تدور حول هذا. ولذلك قال الذي عنده علم الكتاب: أنا آتيك به قبل أن تقوم من أن ينفد إليك خبره. هذه تدخل كما ذكر شيخنا، هذه كل القصة
كلها في المعجزة،
أخبارها في باب المعجزة فقط.
في العلم والدعاة والمفقهين القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل صعيد، والإنكار على أصحاب الانحرافات الخلقية وأصحاب الانحرافات الفكرية، بحيث يؤدي كل امرئ ما يقدر عليه ويناسب حاله وحال من ينكر عليه، يعني على قدر الطاقة لا يترك. ثانيا، ومن الأخطاء أيضا ما يوجد في جماهير طلاب العلم.
إذا كان هذا من الأمثلة الحقيقة، يعني ما تدري هذا مثل عاين، ما تدري أين تضعه في الكلام الأول السابق.
لا يعني يكون جواب الشمنت أو الكلام
هو في فصل كامل ثم يعالج مسألة التغيير في القوة والدخول إلى الخمارات وغيرها وتكسيرها، وأن هذا لا يجوز، ما يؤدي إلى منكرات أشد، أن ذلك لا يجوز، يتكلم في ذلك. نعم. يقول: ومن الأخطاء أيضا ما يوجد في جماهير طلاب العلم والدعاة في هذا العصر من العزوف عن تولي الأعمال التي فيها مصلحة عامة، والعزوف عن التصدر للتدريس أو التوجيه أو القيادة، زهدا في السمعة والجاه وكراهية للشهرة وإثارا للقمول والاستخفاء والبعد عن الأضواء. وربما تعلق بعضهم بما يؤثر عن بعض السلف من عبارات في هذا المعنى تدل على كراهيتهم للتصدر وتبرمهم من تعظيم الناس لهم ومقتهم لأنفسهم. وربما احتج بقول أيوب السختياني ذكرت ومن بقول أيوب السختياني ذكرت وما أحب أن أذكر، وقول الثوري: إذا رأيت الرجل قد ذكر في بلدة بالقراءة والنسك وعلى فيها بالاسم واضطرب به الصوت فلم يخرج منها فلا ترجو خيرا. ويقول بعضهم: لست أهلا لهذا، هذا يقوم به غيري ممن آتاهم الله القدرة، ومن الظلم للناس أن أقوم بهذا الأمر، إلى غير ذلك من التعليلات العليلة والأعذار التي لو حاسب المتذرع بها نفسه حسابا حقيقيا صريحا صادقا لأدرك أنها لا تستقيم ولا تصح، ولكان هو أولا الناقدين لها.
طيب هذا الكلام لو تتم ما يخيط
هنا في المتعلق
والله هذا الكلام خطير يا جاني.
والواقع
هذا يكفي أن يرد الكتاب كله من أجل هذا.
والواقع أن أكثر الناس جهدا في هذه الأمور هم أكثر الناس كفاءة وصلاحية لها في الجملة على ما فيهم من نقص وقصور، وإن تخلي المخلصين الزاهدين في الشهرة والجاه عن هذه الميادين جعلها مرتعا خصبا لكل من لا يصلح لها من حملة المذاهب الأرضية ومن المتظاهرين بالخير وهم على نقيضه، ومن شيوخ البدع والتصوف، ومن طلاب الشهرة الحريصين على كسب احترام الناس ومديحهم وثنائهم. ومن نتائج هذا أن يصبح الذين يمثلون الدين في المجتمعات الإسلامية من هذه النوعيات المنحرفة، وأن يصبح أهل العلم والسنة والصلاح بعيدين عن هذه الميادين منزوين في دورهم ومجالسهم لا يكاد يسمع بهم أحد. وقد يروق لهم هذا الحال ويتعللون بأنهم في غربة وأن هذه ضريبة الغربة، وكونهم في غربة أمر واقع، ولكن ما هكذا شأن الغرباء ولا هذه صفاتهم. فالغريب الموفق الحريص على الانضواء تحت لواء الطائفة المنصورة القائمة بأمر الله شأنه الجهاد في كل الميادين والصدع بالحق والعمل على دفع هذه الغربة عن الدين وشرائعه وأهله المتمسكين به، وليس شأنه أن يؤثر السلامة فيشارك في إحكام طوق الغربة حول نفسه وإن لم يشعر، وله قدوة بالغرباء الأولين الذين بدأ الدين على أيديهم حيث لم يجدهم الشعور بالغربة إلا ثباتا على الحق وتحمسا له
وصبرا عليه وجهادا فيه حتى حقق الله على أيديهم نصر هذا الدين أتم نصر وأكمله، ودفع الله بهم عنه الغربة، ولم يمنعهم حبهم للخمول وكراهيتهم للشهرة من القيام بالدعوة والجهاد والتوجيه، ولو ترتب على ذلك أن يشتهروا ويعرفوا على كره منهم، وعلى هذا يحمل كلام السلف. أما أن نقعد وننكف عن مواطن البيان والبلاغ والأمر والنهي والتوجيه والدعوة ثم نزعم أن هذه الغربة، فهذا من سوء الرأي وضعف التدبير. إن التعلل بالعجز والضعف وقصور الآلة وقلة الكفاءة ليست مسوغات حقيقية لترك ميدان الدعوة والتوجيه واعتزاله، لأن من هؤلاء المعتزلين بالضعف والقصور من ينتقدون كثيرا من القائمين على هذه المجالات ويزرون بهم ويتنقصونهم، وهذا دليل على أنهم لم يتركوا الميدان لمن هو أكثر منهم وأقدر وأعلم وأنزه قصدا وأقوم مسلكا، بل لمن هو أقل وأضعف وأجهل باعترافهم هم. وكثيرا ما تلتبس المثبطات الشيطانية المغرية بالراحة والقعود بالرغبة في معالجة الأعمال المريحة الهادئة كالقراءة والبحث والعبادة ونحوها، وتلتبس هذه وتلك باحتقار النفس وهضمها وازدرائها، حتى لا تبدو هذه الأمور لصاحبها نوعا من الزهد السلفي الصحيح وما هي منه في شيء، بل المتبع الحريص على خير نفسه وخير المسلمين الحريص على دفع الغربة عن نفسه وعنهم هو من يبذل ما عنده من العلم والفهم والفقه ولو قل دون أن يدعي ما ليس له، وهو من يزاحم أهل الضلالة والبدعة في قيادة المجتمعات الإسلامية وتوجيهها، ويستفيد من الفرص المواتية في ذلك مع حرصه الشديد على سلامة نفسه من التعلق بالدنيا والجاه والمكان في عند الناس وجهاده لها في ذلك. لكن
مجرد ملاحظة، ألا ترون أن هذا الكلام هو نفسه لكن بصورة أخرى تلك الحجة التي يستدل بها الإخوان المسلمون وغيرهم في خوض غمار البرلمانات والديمقراطيات ونحوها؟
هو بلا شك أخي، بس أخونا علي هون طويل بال أكثر منا بكل شماتة من كلام، ولذلك بدنا ننتظر لنهاية المطاف.
تكرار شيخ مش تم فقط، بل تكرار
يا أخي. بلكي هو يعني قاري الموضوع من قبل. أنا
كنت أقول له قرر شيخنا
أنت إيه؟ ما لي خلينا نأخذ رأيك، انتهى لسه الموضوع ولا بعد؟
أظن الكلام اللي باقي هو نفسه اللي فيه.
لا ما هو مش نفسه يعني، في كلام نكمل الفقرة وبعد ذلك نعلق، يعني أنا ما أقول إنه كلامه يعني كله يعني صحيح وأنه ليس عليه نقد، لكن أقول نقبل كلامه ونقول فقرة وبعد ذلك
نقول الكلام. لكن أنت بتقول بارك الله فيك كل ما وقفنا عن جملة بتقول هاي يأتي بيانها فيما بعد،
بيان حسب وجهة نظره
نمجي. هذا ما يتنظر والنظر لتتم البيان، وإذ نزداد إيمانا بأن هذا البيان هو نفسه يتكرر. إلى متى يعني؟
يعني ما شاء الله هو رجل خير منشئ، يعني منشئ بليغ، والمنشئ كلامه يعني سبحان الله يعني يطيب فيضا.
أنا الآن خليني أسأل بس سؤال واحد.
نعم.
الأخ جزاه الله خير وقال وعلى هذا يحمل الكلام السلف. على هذا يحمل كلام السلف. طيب شيء طيب هذا، احنا بدنا نحمله على هذا الذي حمله عليه، ولكن اي سلف هؤلاء؟ من هم؟
ذكرهم ايوب وهؤلاء ذكرهم.
ذكر من هم؟ ايوب، قول ايوب السفياني بكفر
ومحصر
والثوري،
يعني ما مثال هؤلاء
ما في مستلف الا هؤلاء؟
لا
هو ذكر كلام حسن للسلف شيء طيب هذا، ولكن كيف يحمل على هذا الذي اراده اولا؟ ثم ثانيا نحن إذا نظرنا إن قلنا بأنه السلف يعني خلينا نقول من القرن الذي قبل هذا القرن الذي نحن فيه إلى أن نصل إلى صدر النعم، فيا ترى هل هناك تفاوت في فهم السلف لهذا الأمر، ولا قد شابهم جميعا فهم واحد لا يختلفون بعضهم من بعض عليه؟ ثانيا، يا ترى عندما كان السلف في عندما كان سواء كان السلف الذين يعنيهم في صدر النبوة في صدر الرسالة في الصدر الأول أو قريبا أو وسطا أو بعيدا، يستطيع أن يضرب لنا مثلا أو أمثلة على ما صنع السلف على نحو ما أراده؟ لذلك الحقيقة هذه هذا الكلام كلام خطير جدا، وغفر الله لأخينا وجزاه الله خير على ما أحسن إن أحسنت نيته، ولا أحسبها إلا حسنة إن شاء الله.
على كل حال أنا هو لا أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ علي أنه يريد في ذلك البرلمانات وغير هذه الأمور، أنا لا أفهم منه، وإنما أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بواجب بالقدر الذي يعلم، وأن لا
بلاش برلمانات بلاش برلمانات دخول الوزارات
ولا وزارات، لا أفهم منه أنه
والله هذا صريح كلامي.
طيب ولا وزارات، تعليم البنات في الجامعات المختلفة، شو بتفهم أنت من هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟
قد أفهم منه الجواز لمن كان يملك الأهلية.
طيب من الذي يملك؟ من الذي يملك؟ لا يفهم
من الذي يملك
هذه؟
من الذي يملك أربعة وشيخ؟
من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا، ومن شباب في مقتبل الشباب وربما يكون أعزب وما اختلاف
على يوم الله ربما شيخنا كلهم أعزاب
كلهم.
ما الذي يدرس الجامعة من الطلاب والطالبات؟
لا هو ما يليق موضوع الاختلاط، موضوع الاختلاط شيء، موضوع التدريس بالنسبة لمن ابتلي بذلك.
ما فهمت كلام الشيخ، ما فهمت كلام الشيخ.
لا الشيخ بيقول لمن يدرس
في المدرسة والجامعات المختلفة، هو يمكن
هو يعني
ويبيح ايضا انه الفتاة تدخل الجامعة الطب.
لا ما اظن هذا يبيح، يعني الجو الذي يعيشه في السعودية غير الذين يعيشون هنا.
يا اخي انا لا اتكلم،
ما اعتقد ان كلامه هذا يعني يفهم منه جواز ذلك. فقلا على موضوع المرأة ووظيفة المرأة وعمل المرأة، وأن هؤلاء يجعلون المرأة يعني لا يوظفون إلا حتى تخلع الشفور ويشترطون يعني تخلع الحجاب ويشترطون ذلك، أنكر ذلك أشد الإنكار.
هذا الكلام جزاه الله خير صحيح، لكن نحن كلام الآن لا ينصب في هذه الجولة، ينصب في زاوية من يريد أن يصلح هؤلاء.
إذا يحتاج إلى تحرير القول معه، ما الذي يعني يقصده بالضبط في هذا
الكلام؟ معلش نحن هذا نحن أقرب إلى أن نتفاهم مع بعضنا من أن نتفاهم معه، أليس كذلك؟
نعم.
فنحن الآن أن نتعاون أن هذا الكلام اللي قرأناه كله أولا وثانيا وربما ثالثا إلى آخره، ألا يشعر إن لم نقل هو صريح الجلالي في تجويد أن يخاطر المسلم بدينه بخلقه إلى آخره في سبيل القيام بواجب التعليم والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولذلك تأتي هنا الأمثلة التي صرحها الأخ أو أشار إليها الأخ علي أهل كان قضية دخول البرلمانات، قال لك الأستاذ في الوزارات قلت انخلاق لا هذه ولا هذه. قلنا في تعليم في الجامعة حيث الاختبار بين الجنسين الآخرين، قلنا أخيرا الفتيات اللي بدهم يتعلموا الطب مشان القيام بواجب تطبيب النساء، ونحن بلا شك في حالة وهذا أمر لا خلاف فيه. هذا كلام قرأناه فلا يكون واضحا جدا في تأييد هذا الواقع المزعج، حيث كثير من الإسلاميين يتولون التدريس بهذا التعليم وهذا التوجيه يدخل ولا ما يدخل؟
نعم هو هذا ممكن يدخل لأنه صار في مفسدة وفي منفعة، يعني أنه أيهما الأرجح تغلب، فقد تختلف وجهات النظر في تقديم هذا، هذا ممكن هذا يدخل في كلام
اليوم الشيخ ما اتصلت بي اعتماد اليوم اتصلت بي امرأة قالت لي أنا فلانة تمت لسه وأنا طبيبة وطبيبة متخصصة بالطب النسائي
توليد
الطب أمراض النساء
والولادة.
نعم قالت لي والآن أنا أريد الذهاب إلى بيتي
التخصص.
أيوة مشان التخصص لأنه هذا الكلام إيش طبعا هذا سمعته من الأساتذة ومن هي طبعا أنا أعرف يعني جماعة الاثنين. فكانت هذا من باب تحقيق المصلحة والحرص عليها، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتداوى عند رجل. تكلمت معها كلام طويل الحقيقة اقتنعت في أخيرا، لكن مما ضربته مثلا لا قلت لها طيب أنا بدي أسألك سؤال واحد فقط، هل تستطيع أن تذكري لي امرأة في تاريخ الإسلام عرفت بأنها طبيبة نسائية ومتخصصة بالنساء؟ اذكروا لي واحدة أين كانت تتداوى المرأة المسلمة إذا احتاجت إلى مداواة؟ هل كانت تذهب لتبحث عن طبيبة نسائية؟ فتصار طبعا هي كانت تقال كما لا أعرف، قلت لها لأنه لا يوجد. مش لأن أنت لا تعلمين، لأنه لا يوجد أصلا، لم يحصل في التاريخ لنا من امرأة كانت متخصصة بالطب اسمه الطب النسائي، حتى ولا عرف بأنه في فلانة من النساء عرفت بالطب. بعدين قلت لها شيء آخر، قلت لها الآن تعرفي أنه يعني طبعا ما قلت لها أن ثبت فشلها المرأة حتى في هذا المجال الذي تدعي أنها متخصصة فيه وأنها من أجل تحقيق المصلحة للمسلمين وأن المرأة المسلمة لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل. قلت لها قلت أنه السبب على أنه كثير من النساء يدعن الطبيبات ويذهبن إلى الأطباء، لماذا؟ لا لأنها لا تريد أن تتعالج أو تتداوى عند هذه الطبيبة، بالعكس قد تكون دينة وحريصة على مثل ذلك، ولكن بشيء آخر لأن الطب ليس لأن هؤلاء الطبيبات لا يحدث من هذا الطب، لأن هناك شواغل كثيرة. قلت لها وأنت تعرفين أن المرأة أكثر ما أعرفها، أما الرجل فلا يشغل بهذه الشواغل. فسكتت أخيرا وقالت يعني طيب أنا طبعا حجة الضعيف اللي يتوارى بحجة أضعف مما ذهب إليه، أنه قال أنا بدي أسافر من هون بدي أخذ محرم معي والإقامة هناك، أنا أستطيع أن أقوم بشيء وأنا قادر على إدارة شو النسي فتفهم قادر على إدارة شو النسي،
يعني ما معها محرم في
ما معها. قلت لها طيب أنت كويس وصلت إلى هناك، قلت لها أنا تدريس أن الرجال أصبحوا يخافونهم في بيوتهم ولا يخبرون، حتى الآن ثبت على أن الرجل لا يقوى على رد العادي عن نفسه ولبيته، فكيف المرأة التي تذهب إلى بلاد الغرب إلى بلاد بريطانيا كيف تستطيع أن تمنع نفسها من العدوان عليها أو الصفوي أو كذا أو كذا أو كذا؟
ماذا
الغلب في بلادك؟ يعني قطع حجته وقالت يعني ترى اننا فهذا الكلام يشجع امثال هؤلاء الناس مش على تعلم الاختلاط، بل على ابعد من ذلك أن تذهب المرأة بنفسها لتتعلق ببلاد الكفر.
لا ما أظن أنه يقول هذا اتصال النصوص الشرعية.
لا أنا أقول لك يشجع على ذلك. ما قلت لك أقول لك هذا الكلام يشجع أمثال هؤلاء. مثل كلام شيخنا اللي ذكرني لكلام هذا الأخ المصري هذا اللي قام عندكم أياما. الشقة ولا الشقة؟
الشقة.
عبد الهاوي. كلام مشكل.
كله من باب واحد. هذا الكلام كله يا أستاذ يكتفي مع قاعدة السد والذرائع ولا يتنافى.
يكتفي ويتنافى أنا بجاوز
هو يعني بيّن بأول موضوع التعارض المفسدة والمصلحة. إذا رجحت المصلحة يشتعل، رجحت المفسدة يجتنب. فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدر ذلك.
هو يعني يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منهم ثم يعتب عليهم أنهم جوا خوف.
لا هو في أحيان كثيرة يكون بعض الناس يظنون حق نفسهم وهم المجتمع بحاجة إليه في العمل. هو في واقع الأمر يعني في واقع الأمر هكذا لأنه هو قد ينتقد غيره في يقول
هل أنا بسألك سؤال بالنسبة لزماننا هذا يعني في عندنا هذا دون أنه هو المتغير أنه بيترك منصب وظيفة وإلى آخره خوفا على نفسه لكن من حيث معرفة الواقع
والله لا استطيع ان اقول لولا انه هو راى اشياء من هذا موجود.
هو بيتحدث عن المصلحه العامه والوظيفه ولا بيتحدث هو عن توجيه الدعوه والدعاء وخلال القياده بالدعوه؟
توجيه الدعوه
والدعاء لانه في البدايه هنا توجه المناصب هنا في البدايه كلامه ثم يذكر يتولوا للمصلحه عامه.
نعم مصلحه عامه
مصلحه عامه.
نعم
بعدين برجع بذكر انه تقدمهم لتوجيه الدعوه والدعاء واحتلالهم القياده في الدعوه والدعاء.
نعم.
فهو هل قصد بكلامه المصلحه العامه من وظيفه وغيره ام قصد عمليه الدعوه واعداد توجيه الدعاء في هذا الكلام؟
ممكن اشار الى الوظائف ايضا حيث اخلوا هذه الوظائف للفساق والفجار.
وصرح اشار الى هذا في ثنايا كلامه في نفس الوقت شدد على مسألة الدعوة والدعاء.
نعم.
يعني المقصود في كلامه هو ما بعرف قد يكون التوفيق قد يكون التوفيق المقصود في كلامه يعني هذه وهذه وبالتالي هو
وحده يعني المسألة تحتاج إلى تبين منه ما الذي يعني الحدود التي يعنيها بالضبط. يعني حتى لا نظلم ما هي الحدود
التي يعنيها الكلام يتركه عام يفتح الكلام
هذا. نعم ممكن انه يجب ان يحدد.
خلينا نشوف ننتظر شوي حتى ينتهي
خلاص من خلال الوقت.
هو ابو عبد الله جيد اريد ان يقرا هذا الحق.
ابو عبد الله هو الان لما تقول لو اراد الاخ سفر الاخ سلمان لو انه نصح فقبل وفي له احذف هذا وعدل هذا لكن هل ترى هذا يغني وينفع؟
كيف هو يغني وينفع لماذا؟
هذا الكتاب بارك الله فيك هذا الكتاب انتشر وتلقفته عيد القراء وربما من يحب سفر من يحب سلمان يقرأه مرة مرتين وثلاث حتى يستوعب ويأخذ ما فيه.
بتكون طبعة ثانية
هي
تنبيه
كثر هذا كل. هل أعتقد أن كل من يقرأ هذا الكتاب يعود إلى شراء الكتاب مرة أخرى ويقرأ؟
ماذا تفعل إذا كان مع كتاب آخر إذا المفتي أفتى بفتوى ثم راحت وعمل بها الناس ثم تراجع عنه؟
أنا ملاحظ من أفضل في نفسه كلام لازم نسمعه.
من هو؟
هات نشوف.
الله يعني حسب هذه
على فهم الشيخ سلمان طبعا أنا قرأت الكتاب قبل هذه المرة فعلمني الأخ علي فيعني إذا الإنسان قرأ الكتاب كاملا واستقرأ ما يريد فهو لا يريد ما أشرت إليه قبل قليل وهو استلام المناصب في الدولة لأنه يكتب توجيها للدعاة وتكلم حديثا عاما وأسهب فيه ثم في النهاية خصص يعني كأنه يقصد توجيه المنابر وحقل الدعوة وكما تكون ذكر العلمانية والمذاهب الهدامة ومن يتصدى لهذه المذاهب ومن يخاف من التصدي من هذه المذاهب لئلا يناله أو يناله من
يناله خليك على يناله
نعم منهم سواء كان خوفا منه أو هجوما شاملا عليه من قبل هؤلاء الأعداء الذين يعادون الإسلام جهارا نهارا أصبحوا خاصة في بلادهم الآن الآن حملة حتى استطاعوا أن يصرحوا بشكل العلماء الذين كانوا يخافون أن يذكروا أسماءهم في المجالس فهذا والله أعلم طبعا بعد قراءة
الشهر يا أخي نسمع القراءة نشوف تعليلاته
وشيخنا لا بد من قراءة الكتاب كاملا
هذا مستحيل
كتاب كاملا ها أنت وها هو قرأت الكتاب كاملا فشو الجواب عن هذه التعليلات هل يعني جيبه هو ونحن نقف ونقول هذه توهم أشياء تساعد الآخرين نعم
الأخ مذكر المثل أبو عبد الله مثل يعني في لا في تتمة
لا تقول لا تقول خطا لأنه
لا في هذه المسألة هو خصص أنه مذهبه في هذه المسألة لأن قرأت الكتاب
لا بد المسألة يا أخي لما تقول أنت في هذه المسألة ما هي المسألة إما المسألة كعنوان لكنها إلى فروع
مثال هو الآن ماذا يقول وكثيرا ما تتحالف هذه القوى الخفية الشريرة لإحكام أحاديث الغربة وإشاعة الفتنة يتوحد ضد السنة وأهلها وكثيرا ما يجب الولاة والحكام المنحرفون عن الشريعة الحائدون عن منهج النبوة في مألوفات الناس وعوائدهم حجة لتبت المنكرات بل ونشرها وإشاعتها وإهمال الأمر بالمعروف وإخماله والتضييق على أهله وتعميق اغترابهم ويجدون من المنتسبين إلى الدين من المتصوفة والمرتزقة المتمصلحة وأضرابهم من يتمسح به في إظهار حددهم على الدين وحرصهم عليه مقابل التمكين لهم في نشر طرائقهم الضالة بين المسلمين والترويج لها مصداقا لقوله تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يعني يبين أنه هؤلاء مثلا لا يتركون في أماكنهم وفي مناصبهم بينما من يكون أجدر منهم وخير منهم من أهل الدعوة من يأخذ هذه المناصب منهم هم يتقربون من السلاطين ويأخذون هذه المناصب ويضرون بالدعوة
يعني شيخنا مثال
نتحدث حول هذا
الآن المنابر الكتابية في الصحف عندنا من المسيطر عليه من يتصدى لهم في هذه المناصب
طبعا يظل في مسألة ثالثة
أنتم حول القضية غير
عم بيقول مثلا إمامة الدين هو تكلف أيضا بالنص حول الإمامة الدين
نحن نحن في نقطة معينة إذا كان هناك وظيفة يخشى المسلم أن يفتتن فيها وهو يعلم بأنه في كونه في هذه الوظيفة يقوم بواجب يتعلق بالأمر المعروف نهي عن المنكر بإصلاح يفيد الأمة إلى آخره لكنه يخشى على نفسه هذا شو موقف الكاتب القائل لكل هذه الكلمات هذا يصفه بأنه ضعيف هيك نفهم نحن فهذا أنت يعني قرأت كتاب من أولى آخر
إن شاء الله
شو جوابك
أجيب لك جواب إن شاء الله بينا إنه عندما ذكر معلش
تفضل
عندما ذكر كلام السختياني وذكر الثوري ثم قال ويفهم كلام السلف على هذا وهو التصدي، لأن الثوري معروف فالسلف كانوا يتصدون مع خوفهم من التصدر، ولكنهم لم يتركوا الدعوة والتصدي لهؤلاء المبتدعة والملاء.
لكن ماذا
التصدي لأمور فروض الكفاية؟
بس هو في شغلة ثانية، هل هو نفس
هذه هي فروع؟ نعم
هذه فروعية
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما اسمها؟
براءة.
براءة ما شاء الله. وأعوذ بك من كلمة الله التامة من كل شيء فالله قال الله مشهور. هذه أواض براءة بسامة
ما شاء الله. رقع علي حلو والله. شيخنا ما شاء الله يعني فعلا المشارك على الكل ما شاء الله
بيني وبينك هنا نقول بار الله يا عيد
عم يقول بني المتبع الحريص على خير نفسه وخير المسلمين، الحريص على ذلك الغربة عن نفسه وعنهم، هو من يطلب ما عنده من العلم والفهم والفقه ولو قل دون أن يدعي ما ليس له، وهو من يزاحم أهل الضلالة والبدعة الإسلامية في المجتمعات الإسلامية في توجيهها ويستفيد من الفرص الموافية في ذلك مع حرصه الشديد على سلامة نفسه من التعلق بالدنيا والجاه والمكان عند الناس وجهاده لا في ذلك. لكن لو وجد أن نفسه لا تطاوعه إلى فعل هذا الخير المتعدي النافع للناس كافة من العلم والتعليم والقيادة والتوجيه والتصدر إلا بشيء من الأغراض الدنيوية من تحصيل مال أو رغبة في جاه أو منزلة أو نحو ذلك، وكان ضرر هذه الأشياء أقل من المصلحة المترتبة على هذه الأعمال مع استعداده لترك هذه الأعمال الخيرية كراهية لما لا بشها، مما يدل على إخلاصه كراهية لما لا بشها، مما يدل على إخلاصه وحسن مقصده ورغبته في استقلال النية في العمل استقلالا تاما خالصا من كل شائبة، فإن مباشرته لهذه الأعمال الصالحة النافعة ومعاناته لها مع مجاهدة نفسه على تمام الإخلاص لئلا تستقر به الرغبة بها الرغبة في الأغراض العاجلة خير من اعتزاله وتركه الميدان لغير أحد إلا للمفسدين والمنحرفين والمرائين، خاصة حين لا يوجد من يقوم بهذه الفروض ولا من يتصدى لها بما يكفي لتوجيه عموم الناس ودعوتهم وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وقيام أهل العلم والصلاة بواجب الدعوة والبلاغ والإنكار مع ما يستلزمه ذلك من التصدر والبروز والظهور يفيد في إنكار المنكرات الكبيرة التي تحتاج في إنكارها إلى عصبية تحيط بالمنكر تكسبه القوة والثقل وتحميه من أن يصل إليه أذى أهل المنكر، وذلك مثل المنكرات الشائعة الشهيرة المستقرة التي اعتادها الناس وألفوها حتى صار جزءا من حياتهم، والمنكرات التي يقف خلفها المنافقون المستترون سواء كانوا أهل سلطة ونفوذ وتمكين أو كانوا ممن يحيطون بأهل السلطة والنفوذ والتمكين، والمنكرات التي يقف خلفها بعض المحسوبين على الدين أو العلم أو الشرع وهم في الحقيقة من أهل الزندقة والجهل والهوى. وإن مما ينبغي أن يلاحظ أن الله تعالى أثنى على المؤمنين بدعائهم وقولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
آمين آمين آمين.
فطلب الإمامة في الدين مما يمدح به ويثنى عليه وليس فيه مذمة بحال من الأحوال، وكذلك لما جاء عثمان بن أبي العاص فقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم. قال اجعلني إمام قومي. وكذلك لما جاء عثمان بن أبي العاص فقال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حديث يقول رواه الترمذي ويخرج الحديث. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على طلب الإمامة ولم يعتب عليه في ذلك، بل قال له أنت إمامهم، ثم أوصاه ببعض الوصايا المتعلقة بالإمامة
ووجود الرفق فيها بالرعية وتولية الأكفاء المخلصين الذين لا يريدون الأجر إلا من الله. فهذا فيما يتعلق بالإمامة الدينية. أما ما يتعلق بالإمامة الدنيوية كمن يكون قصده الإمارة مثلا أو الوظيفة، فهذا يقال في حقه ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فجدير بالداعي وطالب العلم أن يعرف الدوافع والموانع وحقيقتها، وهل هي دوافع أو موانع صالحة شرعية، أم أنها من إلقاءات الشيطان التي تتزيى في النفس بزي الخير وهي بضد ذلك. وكثيرا ما تتحالف هذه القوى الخفية الشريرة لإحكام أحاديث الغربة وإضاعة الفتنة وتتوحد ضد السنة وأهلها. وكثيرا ما يجد الولاة والحكام المنحرفون عن الشريعة الحائدون عن منهج النبوة في مألوفات الناس وعوائدهم حجة لترك المنكرات بل ونشرها وإشاعتها وإهمال الأمر بالمعروف وإخماله والتضييق على أهله وتعميق اغترابهم، ويجدون من المنتسبين إلى الدين من المتصوفة والمرتزقة والمتمصلحة وأضرابهم من يتمسحون به في إظهار حدهم على الدين وحرصهم عليه مقابل التمكين لهم في نشر طرائقهم الضالة بين المسلمين والترويج لها، مصداقا لقوله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وبين بتكمل حول التغيير بالقوة وأنه غير صحيح.
أنا بدي أسأل سؤال، هذا الكلام اللي بحكيه ممكن أن يعرفه الإنسان من نفسه، لكن هل يعرفه الناس منه؟
طبعا هو يعرف من نفسه فقط، الناس الخبراء به قد يعرفون يقدرون
الناس، قد أيضا الناس الذين أقرب الناس من حوله لا يعرفون هذا الأمر فيه. لذلك هو إذا كان بدك تحكم هذا أو هذا، كل واحد يحكم على نفسه بمثل هذا، ولا يستطيع أحد أن يعرف كما قلنا بما يحكم به عن نفسه على نفسه، فهذا أمر لا يمكن أن يتم بالطريقة اللي ذكر الإنسان فيها الأحسن. متى تضبط الطريقة هذه؟ إذا كان الآخرون يعرفون منه ما يعرف من نفسه. فبقول يا ابن حلال أنت لا تفرق. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سمرة، عبد الرحمن بن سمرة، لما قال له طلبتها وكلت إليها وإن أتتك وعنت عليها، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف من أصحابه حتى لو لم يكن بالوحي للذكاء الذي أعطاه الله إياه ما يعرفه الصحابة من أنفسهم. ولذلك كان يدرك نفسية الصحابة رضوان. هل هذا الأمر يعني على شيوع الوظائف والمناصب وكثرتها وكثرة المال الذي يجري من تحت أرجل الناس واتساع رفعة الرزق على العباد، هل هذه كلها يمكن أن يحكم بها على إنسان من قبل الآخرين؟ أحسب أن لا. لذلك هذه القضية، يعني هذه المسألة بعالجها الأخ سلمان معالجة اللي كأنه يعني واحد بعالج في نفسه هو فقط، هذا عالج الآخرين. فإذا تولى المناصب الصالحون، ولنفرض أن الصالحين 20% من مجموع الناس اللي موجودين في هذا البلد، نقدرهم هكذا، هل تعتقد بأن هؤلاء 20% يعني الذين نظن بأنهم صالحون فيما يبدو لنا، هل هم صالحون حقيقة أولا، وثانيا هل يستطيعون الصبر على لأواء هذه الوظائف والصمود أمام إغراءاتها، وثالثا ما الذي يضمن لنا الخطر الذي سيقع فيه هؤلاء وهم يعرفون من أنفسهم ما لا يعرف الناس منهم، ورابعا هل تضمن بعد أن يسقطوا في حبائل، مش الغربة، في حبائل الفتنة والمال والوظيفة والمناصب، هل تضمن بأنهم سينفعون المسلمين شيئا؟ إن بقي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة نصير احنا نقول والله إن في الوزارة الفلانية رجلا صالحا يسمى فلانا، بس ولكنه لا يملك من أمره شيئا أبدا.
نحن نشوف كبار أهل العلم مع العمل
وظلمت اجتماعي في هذا.
ما في شك كثير هذا موجود.
طيب في شو بقى بدنا نحض الناس اللي يصعدوا على المراكز والمناصب هذه في قيام بواجب هو واجب، لكن لازم نحافظ على نفسه قبل غيره. يا أيها الذين آمنوا وعليكم أنفسكم لا يضركم من ضل.
تتميما لكلام أخينا الأستاذ سليمان جزاه الله خير، يعني ومعالجة لنفس النقطة لكن بصورة أخرى فيما أحسب، وأرجو أن تقوموا كلامي لعل يكون في جانب من الخطأ أو الصواب. فأقول شيخنا قصره الأخ سلمان، يعني قصره النهي عن طلب الإمارة بالنية الدنيوية مع تجويده طلب الإمامة بنية دينية، ألا ينعكس عليه؟ بأن يقال هناك من يطلب الإمامة وهي دينية لنية دنيوية، وهناك من يطلب الإمارة وهي دنيوية لنية دينية.
هذا فاسد ولا يجيز هذا.
لا يعني ينعكس نفس الكلام ينعكس عليه بالقول.
يعني البحث هو
يعني الآن قصره للذنب الدنيوي هذا قصر غير وارد. الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عبد الرحمن بن ثمرة هل نهاه عن شيء دنيوي محض وهو يعلم من أصحابه رفعة في الإيمان وعلوا في التقوى عشرنا؟
يعني الآن من كان يريد الإمامة في الدين وهو من أجل الدنيا فهذا مذموم قطعا قولا واحدا، ولا يقال بأنه يجوز له ذلك إذا كانت نيته فاسدة. والعكس يمكن أن يكون صحيحا لكن نادرا. هذا مثلا قول يوسف عليه الصلاة والسلام اجعلني على خزائن الأرض.
الله أنا أجد يقول إن شاء الله ما يستشهد فيها بس
هنا
هذه نفس حجة
لا ما هنا لكن لا يقال هنا إذا تعين
هذه زي بلقيس تماما
قد يكون غلوه
بلقيس يعني.
الآن مش دائما هذا يقول، أحيانا يمكن أن يتعين على رجل واحد ما في غيره يقوم بهذه المهمة ولا يوجد أصلح منه، فإنذن يمكن أن يكون هو
هذا أمر حقيقة لا ضابط له. أشيخنا
لا ضابط له، إحنا نقول هنا قد تضيق المسائل، لذلك هو جاء بالقاعدة أولا وبيّن أنه قد تتداخل الأمور وتختلف، وهنا يجب أن يبذل المسلم جهده في معرفة المفسدة والمصلحة وأيهما أرجح، فإذا رأى أن المصلحة أرجى والفوائد التي يحصلها أكثر من المفسدة التي سيتعرض لها أقدم، وإذا رأى أن المفسدة وغلب على ظني أن المفسدة أكبر أحجب.